يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث أنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى، ذكرت في آخر الدرس السابق أن الشيخ الأعظم نقل عن العلماء نظائر لمسألة البدل الواحد في الذمم المتعددة. يظهر من خلال هذه النظائر الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول: كيف يمكن اشتغال ذمم وعهدات بشيء واحد؟ فنقل هذه النظائر حيث يتبين منها الجواب عن هذا الإشكال. من هذه النظائر: الضمان عند أهل العامة. تعرف أهل العامة؟ الضمان عند أهل العامة، الضمان عندهم عبارة عن ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. فهم ربما يريدون بهذا الضمان على نحو البدل، بحيث أن أيا من الضامن والمضمون عنه إذا دفع المال سقط المال عن ذمة الآخر. يعني لما أضمنك سواء أنت دفعت أو أنا دفعت يسقط المال. أحسن. هذا بخلاف الضمان عندنا. الضمان عندنا التعهد والالتزام. يعني إذا ضمن شخص مالا عن شخص آخر انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. إذا ضمنتك انتقل المال من ذمتك إلى ذمتي، من عهدتك إلى عهدتي، هذا الالتزام. ومن النظائر أيضا ضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري. هذا النظير ذكره الفخر في الإيضاح، وتوضيح هذا الضمان أن يضمن شخص ثالث غير المتبايعين، شخص ثالث غير المتبايعين يضمن الثمن على المشتري والمثمن على البائع. كيف يضمن الثمن على المشتري؟ بأن يلتزم للبائع بأنه يدفع الثمن للبائع إذا لم يدفعه المشتري، فهو يضمن ماذا؟ يضمن الثمن على المشتري. وكذلك يضمن المثمن على البائع، يعني يلتزم للمشتري بأنه يدفع المثمن إليه، إن لم يدفعه البائع. هنا ضمان، هذا عبارة عن ضمان شيء واحد في ذمتين، ذمة البائع وذمة المشتري. ومن النظائر أيضا ضمان الأعيان المضمونة للأعيان الأمانية. فرق بين الأعيان الأمانية وبين الأعيان المضمونة. الآن أنا أوضح. مثلا لو ضمن شخص عن الغاصب بأن يلتزم هذا الشخص باستنقاذ المال من الغاصب، المال هنا له ضمانات: ضمان الغاصب وضمان الضامن. شايف؟ إذن هنا صار ضمانات الضمانين، وهذا بخلاف الأعيان الأمانية. ضمان الأعيان الأمانية مثلا، الأعيان الأمانية لا تكون مضمونة، يعني لو أودعت عندك مالا مثلا، أمنت عندك مالا، أنت أمين، أمنت عندك مالا أمانة، لا يصح أن يأتي شخص ثالث ويضمنك. لماذا لا يصح؟ لأنك أمين، وليس على الأمين إلا اليمين. وهذه المسألة واضحة، الأمين غير ضامن إلا إذا كان بتفريط، وحينئذ يلجأ إلى اليمين. ومن النظائر أيضا ضمان الاثنين لواحد. مثلا لو ضمن شخصان رجلا مديونا، هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. أنت مديون وجاء شخصان وضمناك، ضمناك للدائن طبعا بأن يدفع عنك الدين. هنا خلاف في هذه المسألة. قيل أن كل من الشخصين يشتركان في الضمان، كلاهما يشتركان في الضمان، فيضمن كل واحد منهما بعضه الذي ضمنه بالتساوي. أنا ضمنت نصف والآخر ضمن نصف، كل واحد من عندنا يضمن هذا النصف، نصفه الذي ضمنه. وقيل ببطلان ضمانهما، ضمانهما يبطل هذا الضمان، لا يصح. أحسن، هذا قسم اثنين صحيح. هذا يعني احنا نقول هذا نحن نقول، لكن ننقل أقوال يعني في هذين الفقهاء يختلفون فيه. قيل بالبطلان، لأنه الضمان في عهد واحد تنفع استدل بها. فقط على عهد واحد. القول الآخر أن الدائن يختار، المالك هو الذي يختار ضمان أي منهما. يعني لا تخاف، يجوز واحد يقول لك إيه ما خالف، صحيح بطلان مو هيك، انا اختار ضمان هذا. ها؟ هو نحن ننقل أقوال في هذه المسألة. نقول لا نعم والقول الآخر أن كل واحد منهما كل واحد منهما ضامن على نحو البدل، وها إذا كان ضامن على نحو البدل يدخل في مسألتنا. يعني إذا أنت تبرعت ودفعت ها سقط عن الآخر ضامن على نحو البدل، فتكون من مظاهر المسألة. وعلى هذا بناء على هذه النظائر يتوضح لنا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الأول كما قلت، كيف يمكن اشتغال ذمم معهدات متعددة بشيء واحد؟ فتبين من خلال هذه النظائر أنه لا مانع من ذلك عقلا ولا محذور فيه شرعا، بل قد ورد في مواضع من الشريعة الإسلامية وارد، وهذا يتضح من خلال كلام الفقهاء، كلام الفقهاء الذي ذكرناه في هذه النظائر. أما الجواب عن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هو كيف يرجع السابق، طبعا السابق خذوها قاعدة، لما أقول السابق واللاحق، السابق يعني البايع واللاحق يعني المشتري، كيف يرجع السابق وهو البايع إلى اللاحق إلى المشتري؟ إذا رجع المالك إلى السابق، إذا رجع المالك إلى البايع وأخذ منه البدل أو القيمة، ولا يحق للمشتري أو اللاحق الرجوع إلى البايع أو السابق. هذا يعني أنا سوف نعبر باعتبار أنه وردت عبارة السابق وعبارة اللاحق، فهو السابق عبارة عن البايع واللاحق عبارة عن المشتري حتى لا تتوخمون. فكيف ذلك مع أن كل واحد من السابق واللاحق ضامن؟ كيف يرجع السابق ولا يرجع اللاحق؟ والجواب عن هذا الإشكال يظهر من خلال بيان مسألتين. المسألة الأولى، إذا لم يكن البايع السابق غارا للمشتري للاحق، لم يكن غارا ولم يكن موقعا للمشتري في خطرات الضمان، ورجع المالك إلى اللاحق إلى المشتري، مثلا لو اشترى المشتري المتاع من البايع وهو يعلم أن البايع غاصب، فإذا رجع المالك إلى المشتري لا يحق للمشتري الرجوع إلى الغاصب، وهذا لا ريب فيه ولا إشكال في عدم رجوع اللاحق إلى السابق. إذا رجع المالك إلى اللاحق ولم يكن السابق غابرا للاحق، هذا لا شيء. إذا تستوحش من السابق واللاحق أبدل لك العبارة بالبيع والمشتري. نعم. وكذلك هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لا ريب أيضا في أنه لو كان السابق غارا للاحق، البايع غار للمشتري، ورجع المالك على البايع على السابق أخذ منه، هنا لا يرجع إلى اللاحق. ليش؟ لأنه لا معنى لرجوع البايع إلى المشتري. يعني إذا رجع المالك وأخذ بدل المنافع التي استوفاها المشتري لا يحق له رجوع. السابق لا يرجع على اللاحق، بل أن السابق يضمن ما دفعه اللاحق من بدل المنافع، يضمنه. فللمشتري الحق في أن يرجع بهذه المنافع إلى السابق ويأخذ هذه المنافع من السابق، ولكن لا يحق للسابق في أن يرجع إلى اللاحق بالمنافع إذا أخذها المالك. لماذا؟ لأن السابق غار للاحق. فإذن هذا لا ريب فيه. وإذا توضح هذا وأنه لا ريب في المسألتين، لا ريب في عدم رجوع اللاحق إلى السابق، ولا ريب في المسألة الثانية، نقول في توضيح الوجه في رجوع السابق إلى اللاحق، أو فقل في رجوع البايع إلى المشتري فيما إذا رجع المالك إلى البايع ولم يكن البايع غارا للاحق. الوجه ما هو؟ الوجه أن السابق البايع الخاص لما وضع يده على مال المالك وهو غاصب، ووضع يده لما وضع يده على مال المالك فقد اشتغلت ذمته، مهيك متشتغل ذمة الغاصب أم لا؟ بماذا تشتغل ذمته؟ تشتغل ذمته ببدل المال. لما وضع يده على المال اشتغلت ذمته للمالك ببدل هذا المال، واشتغال ذمة السابق قبل اشتغال ذمة اللاحق. ليش؟ لأن اللاحق وهو المشتري لم يضع يده بعد على المال. فإذا انتقل المال إلى اللاحق إلى المشتري وحصل المال في يد المشتري، طيب الآن تشتغل ذمة المشتري أم لا؟ لا شك أنه تشتغل ذمة المشتري، لكن تشتغل ذمة المشتري بأي شيء؟ تشتغل ذمة المشتري بشيء له بدل. البدل أين؟ البدل في ذمة السابق. تفهمون الآن؟ وهذا واضح. اشتغلت ذمة اللاحق بشيء له بدل في ذمة السابق. ليش؟ لأن مال المالك له بدل، وبدله في ذمة البايع. فلما ينتقل المال إلى المشتري لابد أن يكون ذمة المشتري مشغولة بشيء له بدل، معناها أن المشتري اللاحق ضامن لشيء له بدل. فضمان اللاحق المشتري يرجع في الحقيقة إلى ضمان واحد، وهو ضمان البدل والمبدل. يعني هو ضامن لأحد الأمرين، المبدل وهو المال، وبدله الذي تعلق بذمة البائع السابق لكن على نحو البدل. مما يعني أن اللاحق لم يضمن المبدل فقط، لأنه لا يعقل ضمان المبدل دون البدل، وإلا لخرج بدل المبدل عن كونه بدلا. كيف؟ لأنه إما أن يكون في ذمة البايع بدل عن مال المالك أو لا يكون. البايع الغاصب حينما أخذ مال المالك ووضع يده على مال المالك، هل يكون في ذمته بدل أو لا يكون؟ واحد من الاثنين، إما أن يكون في ذمة البايع الغاصب بدل عن مال المالك أو لا يكون. لا يكون من أحد هذين الفرضين. فإن قلنا نعم يوجد بدل في ذمة البايع، هذا البدل عن مال المالك، إذا قلنا بذلك لزم اشتغال ذمة المشتري ببدل البدل، لابد أن تشتغل ذمته. وإن قلنا لا يوجد بدل في ذمة البايع، لزم أن لا تكون ذمة البايع مشغولة بالبدل، وهذا باطل. فثبت اشتغال ذمة اللاحق ببدل البدل. إذا توضح هذا فنقول أن المشتري لما يرجع إليه المالك ويدفع المشتري للمالك، فدفعه هو لتدارك ما استقر في ذمة السابق. يتدارك به هذا السابق، يعني بايع الغاص. وهذا بخلاف ما لو رجع المالك إلى البايع. إذا رجع المالك إلى البايع وأخذ منه، فالبايع ماذا يدفع؟ عن ماذا يدفع؟ ليتدارك نفس عين المالك، يعني نفس مال المالك ليتدارك به هذا. ليش؟ حسب الفضل أن المالك لم يرجع للمشتري حتى يتدارك المال، لم يرجع، وإنما رجع إلى البايع. أما إذا دفع المشتري إلى المالك فلا شك أنه يسقط تدارك البايع لهذا المال، يسقط. ليش؟ لأنه دفع المشتري. لكن هل يحق للمالك أن يرجع مرة ثانية إلى البائع بعد أن أخذ من المشتري؟ لا يحق له الرجوع إلى البائع. المالك إذا رجع إلى المشتري ودفع له المشتري، ها، هل يحق للمالك أن يرجع إلى البائع بعد؟ سقط. وكذلك لا يجوز للمشتري أن يدفع المال إلى البائع قبل أن يدفع البائع المال إلى المالك، لا يجوز. ليش؟ لأنه حسب الفرض أن دفع المشتري للمال إلى البائع هو من باب الغرامة، والغرامة تتحقق إذا دفع البائع المال إلى المالك، تتحقق هذه الغرامة. أما إذا لم يدفع البائع المال إلى المالك، هل تتحقق الغرامة؟ لا تتحقق الغرامة، ولا يجب ذلك على المشتري. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ الأعظم في الجواب، لكن للحديث تتم يأتي في محله إن شاء الله. ويمكن أن يكون نظير ذلك، نظير يعني شبيه، النظير هو الشبيه، النظائر والأشباه. نحن نتكلم حول الذمم، تعلق الذمم المتعددة والعهدات المتعددة في شيء واحد. نعم. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال على طريقة الجمهور، على طريقة أهل العامة. الضمان عند أهل العامة حيث أنه، يعني الضمان عندهم عبارة عن ماذا؟ يقول أنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى، لكن على نحو البدل، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. الضم هنا على نحو البدل، يعني أي منهما إذا دفع سقط عن الآخر، إذا دفع المال سقط عن الآخر. نعم. وضمان أيضا من النظائر ضمان عهدة العوضين لكل من البيع والمشتري. قلت هذا يتصور فيما إذا جاء شخص ثالث وضمن شخص ثالث غير المتبايعين، ضمن للبايع وضمن المشتري. نعم. وضمان عهدة العوضين لكل من البايع والمشتري عندنا، فيأتي شخص ثالث ويضمن لهما. نعم. كما في الإيضاح، هذا قلت هذا النظير ذكره الإيضاح، صاحب الإيضاح فقط في الإيضاح. وضمان الأعيان المضمونة أيضا من النظائر، ضمان الأعيان المضمونة. الشخص يضمن غاصب، يعني يلتزم بأنه يأخذ المال أو يستنقذ المال من الغاصب. هنا الغاصب ضامن وهذا الضامن أيضا ضامن، ضمان المال تعلق في ذمتين، في ذمة الغاصب وذمة الضامن. نعم. على ما استقر به، على ما استقر به، هذا في التذكرة، على عفوا على ما استقربه في التذكرة، مستقر به على ما استقربه في التذكرة، على ما استقربه يعني ما استقرب هذا الكلام في التذكرة، هذا الضمان في التذكرة، وقواه في الإباح، وأن هذا النظير يكون من قبيل الضمان على نحو البدل، حتى يدخل في مسألة. نعم. وضمان الاثنين لواحد أيضا من النظائر، ضمان الاثنين، شخص مديون وأنا وياك نأتي ونضمنه هنا. نعم. وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة، وقد حكى فخر الدين والشهيد عن العلامة في دروسه أنه حكى، يعني العلامة نفى المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال. شايف قلت أنا في هذه المسألة خلاف وأشرت إلى هذا الخلاف. نعم. يعني قال لا مانع من أن يكون نفران أو أكثر ضامنين لشخص واحد، كما الآن كما تفضل سماحة الشيخ في مسألة القرضة، قرضة حسنة يعني هذا دينه، أكثر من شخصين يضمنون. نعم. لا مانع منه. قال العلامة في الدرس في دروسه أو في درسه، ونظيره نظير ضمان الاثنين في العبادات الواجب الكفاية، مثل واجب الكفاية مو يتعلق بزمن متعددة، يجب على أكثر من شخص واحد، إذا قام به شخص فقط الجميع، وهنا أيضا نفس الشيء. نعم. وفي الأموال أيضا كما أنه في العبادات أيضا في الأموال، وفي الأموال الغاصب من الغاصب، ما شاء الله غاصب من الغاصب، ذمة كل من الغاصب مشغولة، اثنين يغصبان، واحد غاصب يأتي غاصب آخر يغصبه منه، أحسن غاصب يغصب الغاصب، شايف حرامي يبوق من حرام، إيه؟ غاصب يخصم من غاصب، فإذا دفع أحدهما المال إلى مالكه سقط عن الآخر، مو صحيح؟ يسقط عن الآخر. حلو. نعم. هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكال الأول، هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكال الأول، وقد تبين أنه لا مانع من اشتغال ذمتين أو عهد متعددة أو عهدات متعددة في ضمان شيء واحد، لا إشكال فيه ولا معذور فيه شرعا ولا عقلا. هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي، إلى أصحاب الأيدي المتعددة، هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على مال، وأن جميع هذه الأيدي ذممهم مشغولة، كل واحد ذمته مشغولة بذلك المال، لكن إذا دفع واحد منهم هذا المال سقط عن الجميع لأنه على نحو لا إشكال. نعم. وأما حال بعضهم، حال بعض ذوي الأيدي، هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكال الثاني بالنسبة إلى بعض، بالنسبة إلى بعض آخر، هذا كما قلت الجواب عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني كيف يمكن أن يرجع السابق إلى اللاحق؟ كيف يمكن ولا يرجع اللاحق إلى السابق؟ كيف؟ نعم. وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض فلا ريب، شايف هنا قلت هذا يتحقق أو يظهر من خلال بيان مسألتين، هذه المسألة الأولى، فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع، إذا رجع من؟ مو رجع هو اللاحق، إذا رجع المالك إليه، إذا رجع إليه يعني إذا رجع المالك إلى اللاحق، أو فقل إذا رجع المالك إلى المشتري أحسن، يعني حتى تكون العبارة أوضح، إذا رجع المالك إلى المشتري، لا يرجع اللاحق وهو المشتري إلى السابق. نعم، ما لم يكن السابق موجبا لإيقاعه في خطر الضمان. يعني إذا كان السابق وهو البائع موقعا للمشتري في خطرات الضمان، حينئذ يحق له أرجو، يحق للمشتري أن يرجع إلى السابق إلى البائع. أما إذا لم يكن البائع موجبا وموقعا له في خطرات الضمان، لا يحق للمشتري الرجوع إلى السابق إلى البائع. نعم، ضربت لكم، ذكرت لكم المثال، قلت لو اشترى من الغاصب وهو يعلم أنه غاصب، هنا في هل البائع أوقع المشتري في خطرات الضمان؟ لم يوقعوا في خطرات الضمان، لذلك لا يرجع إلى البائع. نعم، إلى السابق. ما لم يكن السابق وهو البائع موجبا لإيقاعه، موجبا لإيقاع اللاحق وهو المشتري في خطر الضمان. نعم، هذا لا ريب فيه. كما لا ريب، هاي المسألة الثانية، كما لا ريب في أن السابق إذا رجع يعني المالك، إذا رجع المالك عليه وكان السابق غارا للاحقه، غارا للاحق، لاحقه من؟ يعني المشتري. إذا كان البائع غارا للمشتري، هذا توضيحه. نعم، لم يرجع السابق إليه إلى اللاحق، إذ لا معنى لرجوعه، لرجوع السابق عليه على اللاحق، بما يعني بالمنافع، بما إشارة، ما هو عبارة عن شيء وهو المنافع التي استوفاها كالمنافع. نعم، لو دفعه اللاحق، لو دفع اللاحق وهو المشتري، دفع بدل المنافع إلى المالك. نعم، لو دفعه اللاحق ضمنه، ليش يضمن السابق، يضمن هذه المنافع للمشتري، البائع يضمن هذه المنافع للمشتري، ما حسب الصرف لأنه غار أوقعه في الغرور. نعم، فالمقصود بالكلام الآن تبين لنا في كلام أنه كيف يرجع السابق إلى اللاحق، فيما إذا رجع المالك إلى السابق. ما إذا لم يكن السابق، طبعا يكون اسمه السابق، نعم، غارا له، غارا للاحق، فنقول أن الوجه في رجوعه، الآن هو المهم أننا نبين الوجه، ما هو الوجه في رجوع السابق إلى اللاحق؟ إذا رجع المالك إلى السابق، ما هو الوجه في رجوع السابق إلى اللاحق؟ هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل، بمعنى أن السابق البائع لما وضع يده على مال المالك فقد اشتغلت ذمته، شوف، ببدل، اشتغلت ذمته بالبدل، بدل المال، ذمته مشغولة للمالك ببدل المال، بالبدل قبل اللاحق، قبل المشتري، المشتري حسب الفرق، لم هذا وضع يده على المال قبل أن ينتقل المال إلى المشتري، المشتري شوف ضامن شيء؟ لا. نعم، تشتغل ذمة المشتري إذا صار المال وحصل المال في يده، حينئذ يكون ضامنا، لكن ضامنا لأي شيء؟ ضامنا لشيء له بدل في ذمة من؟ في ذمة المشتري. نعم، في ذمة البائع عفوا، بالبدل قبل اللاحق. فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن اللاحق، يعني المشتري، فقد ضمن شيئا له بدل. ليش؟ لأن مال المالك له بدل في ذمة السابق، وهذا واضح في ذمة البائع، فهذا الضمان، ضمان اللاحق، يرجع إلى ضمان واحد من البدل، يعني من البدل، يا بدل، بدل البدل على نحو البدل، هذا هو تقول. نعم، يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، يعني بعبارة أخرى أن اللاحق يضمن المال ذا البدل ويضمن المبدل أو البدل، بدل هذا المال، فهنا ضامن لأحد الأمرين، المبدل وبدله، بدله موجود في ذمة السابق. نعم. لا يعقد ضمان المبدل، يعني لا يمكن أنه نقول أن اللاحق يضمن المبدل فقط دون البدل، معينا من دون البدل، ليش؟ البدل تعلق في ذمة السابق. وإلا يعني إذا كان ضمان اللاحق للمبدل فقط خرج بدله، خرج بدل المبدل، خرج عن كونه بدلا، مع أننا فرضنا أن ما في ذمة السابق بدل عن المال. نعم. فما يدفعه، فما يدفعه الثاني، ما يدفعه جهود، ما يدفعه اللاحق إلى المالك، ما يدفعه اللاحق إلى المالك الثاني يعني اللاحق، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول، في ذمة السابق، ذمة الأول يعني البايع الغاصب بعبارة أخرى، بخلاف ما يدفعه الأول، يعني إذا رجع المالك إلى الأول فإنه تدارك نفس العين، يعني إذا رجع إلى البايع وأخذ منه هذا التدارك يدفعه البايع عن ماذا؟ يدفعه ليتدارك به نفس العين، نفس مال المالك، نفس عين المالك. نعم. بخلاف ما يدفعه الأول، فإنه أنما يدفعه الأول تدارك نفس العين معينا، إذ لم يحدث له أي للمال تدارك آخر غير هذا التدارك الأول، غير التدارك السابق. بعد نبدأ لفرض أن المالك لم يرجع إلى اللاحق ليتدارك المال، فإن أداه، إذا أدى اللاحق المال إلى المالك، إذا أدى المال إلى المالك سقط التدارك الأول، التدارك الأول يعني التدارك البايع له للمال، فحينئذ لا يحق للمالك بعد أن أخذ المال من اللاحق أن يرجع بالمال إلى السابق، ولا يجوز دفعه، دفع اللاحق للمال إلى الأول إلى السابق قبل دفع الأول، قبل أن يدفع الأول المال إلى المالك، لأنه يعني دفع اللاحق إلى السابق من باب الغرامة والتدارك، ليش؟ لأن اللاحق إنما يغرم للأول إذا دفع الأول المال إلى المالك، أما إذا لم يدفع الأول المال إلى المالك فلم يخرج المال من كيس الأول حتى يصح تدارك، فلا اشتغال للذمة، يعني ذمة اللاحق غير مشغولة، لا اشتغال لها لا بالنسبة إلى السابق قبل حصول التدارك، قبل أن، بعبارة أخرى، قبل أن يعطي السابق المال إلى المالك. نعم. وليس من قبيل العوض، بعبارة أخرى المال الذي يعطيه اللاحق للسابق ليس هو من قبيل العوض لما في ذمة الأول حتى يكون واجب الأداء، لا ليس من هذا. نعم. لأنه ما يعطيه من قبيل التدارك، والتدارك يعني ما يعطيه اللاحق للسابق تدارك، والتدارك لا يكون إلا بعد فوت المتدارك، بعد أن يتلف المتدارك. نعم. فحال الأول حال السابق مع الثاني مع اللاحق كحال الضامن مع المضمون عنه، مثل الآن من باب المثال، أنا أطلب منك، أطلب منك، أطلبك شيئا، لو طلبت منك مالي الذي هو عندك، لو طلبت منك مالي أنت مديون لي، وهو جاء سماحة الشيخ أحمد وضمنه، ضمن ماذا؟ ضمن أن يدفع لي، فهنا الضامن إذا دفع المال لي، الشيخ أحمد إذا دفع المال لي، ها، كان لي الحق في أن أخذ بدل ما فيما إذا تلف أخذ منك بدل. نعم. فحال الأول يعني حال السابق مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه، في أنه أن الضامن لا يستحق الدفع إليه، يعني أن يدفع المضمون عنه المال إلى الضامن إلا بعد الأداء، إلا بعد أداء المال إلى المالك، وهنا لا يستحق السابق أن يدفع اللاحق إليه المال. والحاصل أن من تلف، خلينا بس يعني سطرين، والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن، يعني وهو اللاحق ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك لأنه أتلف ماله، هذا واحد، ومن سبقه في اليد، ليش؟ لأنه أتلف ما تلفه أوجب البدل على السابق، هذا هو. وتشتغل ذمته ذمة اللاحق وهو المتلف للمال، إما بتدارك العين يعني يعطي العين للمالك، وإما بتدارك ما يتداركها، ما يتداركها هو أن يعطي السابق للمالك. وهذا اشتغال شخص واحد وهو اللاحق بشيئين، وهو البدل للعين أو بدل تدارك العين، بدل البدل لشخصين وهو المالك والسابق على البدل. نعم، كما كانت الأيدي المتعاقبة، المتعاقبة، نعم، كما كانت الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد. وربما يقال هذا شيء آخر، إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.